سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الثاني عشر من كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر. باب تحريم بيع الخمر، أي باب إثبات أن الخمر حرام شربها وبيعها. قال مسلم: حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري، وهو أبو سعيد البصري نزيل بغداد، وهو من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام، وهو في الحقيقة أبو محمد، وكان يغضب جدا إذا قيل له أبو همام، وكان يحب أن يكنى وينادى بأبي محمد، وهو بصري سامي. قال: حدثنا سعيد الجريري، وهو سعيد بن إياس، سعيد ابن إياس أبو مسعود البصري، عن أبي نضرة، وهو المنذر ابن مالك ابن قطعة، قطعة مش قطعة، قطعة قاف مضمومة طاء مفتوحة عين مفتوحة تاء مربوطة كده، تمام. وهو عبدي بصري، عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد ابن مالك ابن سنان المدني. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة يقول: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، وأنتم تعلمون أن تحريم الخمر لم ينزل مرة واحدة، وإنما نزل مرات متعددة. مرة يثبت فيها الله تعالى أن الخمر فيها منافع وفيها مضار، لكن مضارها أكثر من نفعها، حتى كان في نهاية المطاف أن نزل التحريم قولا واحدا: فاجتنبوه. قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، يعني لا يزال الكلام إلى الآن تلميحا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع أن ينزل في الخمر قرآنا يفصل فيها، كما قال عمر رضي الله عنه لما نزلت آية وآيتين وثلاث في الخمر لكن دون تحريم قطعي، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. عايزين كلمة واحدة: حرام ولا حلال؟ لأن عمر كان في الجاهلية من شارب الخمر بخلاف أبي بكر رضي الله عنهما، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. عايزين كلمة واحدة، حتى نزل النص القاطع في سورة المائدة بتحريم الخمر. قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، أي قرآنا بتحريمها. قال: فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. فمن كان عنده خمر يبيعه الآن قبل أن ينزل النص القاطع الذي نتوقعه، ولينتفع بثمنه. قال: أي أبو سعيد، فما لبثنا إلا يسيرا، يعني لم نلبث بعد هذا البيان إلا أياما يسيرة، إذ خرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى حرم الخمر. قال أولا: لعله ينزل فيها، ثم نزل فيها، النص القاطع بالتحريم فقال إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع، فلا يشرب ولا يبيع، مع أنه أولا قبل نزول التحريم القاطع قال فمن كان عنده شيء منها فإيه فليشربه أو ليبيعه أو لينتفع به في أي وجوه الانتفاع، معذرة لم يقل فليشربه. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها، أي فاستقبل كل واحد ممن سمع هذا الخطاب سكك المدينة وكان عنده شيء منها فأراقها، أي فأراق هذا الخمر حتى سالت سكك المدينة وشوارع المدينة. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، سفكوها أي أراقوها، أراقوها. قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد وهو ابن سهل وهو من هراه، هروي الأصل ولكنه حدثاني أو أنباري، كنيته أبو محمد. قال حدثنا حفص بن ميسرة، وهو حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان، عن زيد بن أسلم وهو مدني عدوي، وعدوي نسبة إلى بني عدي الذين منهم عمر بن الخطاب وهو كان مولا لعمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر. عبد الرحمن بن وعلة هو ليس مصريا في الأصل ولكنه يمني، ولذلك أتى في روايات أخرى وفي تراجمه أنه عبد الله، أنه عبد الرحمن بن وعلة السبائي، عبد الرحمن بن وعلة السبائي نسبة إلى سبأ باليمن، وظن بعض الناس أنه منسوب إلى عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي المنافق صاحب الفرقة السبائية، وليس كذلك، وإنما هو سبائي نسبة إلى سبأ باليمن. أنه جاء عبد الله بن عباس، ثم يقول مسلم وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله القاضي المصري، أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، سأل عبد الرحمن بن وعلة ابن عباس عما يعصر من العنب، العنب في أصله حلال ولا حرام؟ حلال مش كده برضه؟ طيب. قال سأله عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، راوية، راوية خمر وهي المزادة، قيل راوية وقيل مزادة، وسميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، وسميت مزادة لأن المسافرين يتزودون بها حتى يشربون الخمر في سفرهم، سميت مزادة، وهي القربة، القربة العظيمة، بل قيل سميت مزادة لأنها يزاد في جلدها فتتسع الحجم المطلوب للرفقة، الحجم المطلوب للرفقة، عايزين نحطوا فيها 10 لتر 20 100، فما دامت هي قابلة لأن ترقع بالجلود فيتسع حجمها حسب الطلب، فسميت مزادة لأنها قابلة لأن يزاد فيها الجلود فتتسع لما يحمل فيها. قال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها، هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا، لم يكن الرجل عنده علم، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله ليستفسر عن حاله من جهة العلم والجهل، انت ما عندكش خبر ان الله تعالى حرم الخمر وكمان جاي تدينا هدية خمر؟ فقال لا، فسار انسانا، اي هذا المسؤول وهذا الذي اهدى للرسول عليه الصلاة والسلام رواية خمر او مزارة خمر، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قال لا. ثم سار هذا المهدي إنسانا آخر، إنسانا آخر يعني كلمه سرا، كلمه كلاما سريا لا يعلم إلا بين الاثنين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته؟ يقول لهذا الثاني بما ساررته، يعني فيما كنتما تتكلمان. فقال أمرته ببيعها، أمرته ببيعها. وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا حرم الله تعالى الكلب حرم ثمن الكلب، وإذا حرم الله تعالى البغاء حرم ثمن البغاء، وإذا حرم الله تعالى الخمر حرم ثمن الخمر، وإذا حرم الله تعالى الخنزير حرم ثمن الخنزير، وهكذا. فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها. فهي حرام على الشارب وعلى مين؟ وعلى البائع والمشتري كذلك. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، يعني فتح المزادة أو الراوية هذه حتى وقع ما فيها كله على الأرض. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بابن رهويه، قال زهير حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى، وأبو الضحى ومسلم ابن صبيح الهمداني الكوفي العطار عن مسروق وهو ابن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، والصحيح لما نزلت الآيات في سورة المائدة، لأن الخمر ما حرمت بأواخر الآيات في سورة البقرة، وإنما أواخر الآيات في سورة البقرة إنما تكلمت عن تحريم إيه؟ عن تحريم الربا، عن تحريم الربا، ولم تتكلم عن تحريم الخمر. فهذا يستدرك أن تحريم الخمر إنما نزل بالنص الصريح القطعي في كتاب الله في سورة المائدة. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر، ثم نهى عن التجارة في الخمر. ولذلك العلماء يقولون هذه اللفظة صحيحة ولا بأس بها، ويفرقون بين أمرين، ويفرقون بين أمرين، بين النص القاطع في تحريم الخمر وهم متفقون أن ذلك وارد في سورة المائدة، والنص القاطع في تحريم التجارة في الحرام عموما، في تحريم التجارة في الحرام عموما، وهو مأخوذ من أواخر الآيات أو من أواخر سورة البقرة، الآيات في أواخر سورة البقرة. فإن كان هذا هو الجمع والتأويل فلا بأس به والرواية صحيحة. وإذا كان هو المنهج الأول والفهم الأول فإن النص بالإجماع في سورة المائدة. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي كريب وهو محمد بن علاء الهمداني الكوفي. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. وأبو معاوية هو محمد بن خازم، ابن خازم بالميم الضرير، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكوفي، عن مسلم. مسلم من هو؟ من مسلم؟ هو مين؟ مش احنا قلنا في الإسناد الأول أبو الضحى عن مسروق عن عائشة، وقلنا من أبو الضحى؟ مسلم ابن صبيح الهمداني. مسلم ابن صبيح الهمداني، فهو في الإسناد الأول كنا، وفي الإسناد الثاني سماه، بدلا أن يقول أبو الضحى عن مسروق عن عائشة كما قال في الإسناد الأول، قال مسلم. فهو مرة ذكره باسمه ومرة ذكره بإيه؟ بكنيته. إلى مين أبو الضحى؟ مسلم ابن مين؟ ابن مين أخي الكريم؟ ابن مين؟ تعرفش أبوه؟ كيف ما تعرفش أبوه؟ مين؟ ابن صبح؟ لا، هو أصغر من صبح، ابن صبيح. يبقى هو أصغر من صبح ولا مش صبيح ده التصغير صبح؟ عن عائشة قالت، معذرة، نعم، لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر، فحرم التجارة في الخمر. وهذا يعد نصا ثانيا في تحريم التجارة في الحرام عموما، في الحرام عموما، ومنها الخمر، ومنها الخمر. الإمام النووي يقول في هذا الحديث: دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها، لا بتحريم ولا بغيره. يبقى الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم ولا الإباحة؟ الإباحة، مش كده برضه؟ يبقى الكلام ده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. المسألة دي محل نزاع كبير جدا بين الأصوليين، بين الأصوليين. مناط النزاع: هل يمكن أن يكلف الله تبارك وتعالى العباد بما لا يطاق أو بالمحال؟ محل النزاع، ما تقولش طوق، محل النزاع. العلماء اختلفوا، تجي انت تقول طوق وانت قاعد على السجادة، ده محل نزاع كبير جدا. فمنهم من قال الله تعالى يكلف بالمحال، والجمهور على أن الله تعالى لا يكلف بالمحال، ده كلام الجمهور، ولكل دليله ووجهته. لكن الصواب أن الله تعالى لا يكلف بالمحال، وده مذهب الجماهير، جماهير الأصوليين والفقهاء وكذلك المحدثون. فلما انبنى نزاعهم في هذا المناط قالوا: الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع، إما قبل البعثة، إما قبل البعثة أو بعد البعثة، لمن لا علم له، لمن لا علم له. لأن الأشياء قبل بعثة النبي عليه السلام الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، ده مذهب الجمهور وهو صحيح. طيب، وكذلك الأصل فيها الإباحة بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لكل إنسان على حدة، حتى يبلغه العلم وحتى تقام عليه الحجة الرسالية. يقع إنسان أحيانا في حرام وهو لا يدري أنه حرام، بل يفعله على أنه شيء يعني طبيعي وشيء عادي، وهو مضطر إلى ذلك وغير ذلك، لكنه لا يعلم لا من قريب ولا من بعيد أن الله تعالى حرم هذا الشيء أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا الشيء، فهل لو فعله، هل لو فعله يأثم وهو حرام؟ هو حرام، فلو فعله على هذا النحو يأثم؟ تعرفه لو كان يأثم لكان آثم هذا الذي أهدى المزادة والجرة وفيها خمر إلى النبي عليه السلام، بل لكان عذره ووبخه. فلما لم يفعل ذلك بل سأله قال أما علمت أن الله حرم الخمر؟ أنت ما عندكش علم بهذا؟ قال لا، قال لا. فلم يثبت أنه وبخه ولا عذره ولا حده، وإنما علم من حاله أنه كان أنه كان جاهلا فعذره، أنه كان جاهلا فعذره. فهذا الرجل رغم ثبوت التحريم قبل وقوعه في هذا الاسم على سبيل الجهل، لم يكن هذا الشيء في حقه حراما، بل لو ثبت أن هذا الرجل شرب الخمر، شرب الخمر وسكر منه ليس عليه حد. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم أن الله حرم أن الله حرم الخمر، ولذلك لابد في قيام الحد من انتفاء جميع الشبهات، انتفاء جميع من الشبهات. ولذلك أسند الشارع إقامة الحد للسلطان لا لأحد الناس، لا لأحد الناس، لأن الأمر لو أسند إلى أحد الناس لقام أحد الناس على أحد الناس فقتلوهم، فقتلوهم حدا ظنا منهم أنهم قد أتوا ما يستوجب الحد. يعني تصور لو أنا وأنت خرجنا الآن إلى رجل في الشارع فوجدناه يترنح يمنة ويسرى حتى أيقنا أنه سكر، أنه سكر من غير نقاش، أنا وأنت نقيم عليه الحد لو كان الأمر ده جائز للأفراد، يعني خدت بالك، أنا وأنت من غير نقاش هنقيم عليه الحد، في حين أن أصل القضية أن هذا الرجل غلبان ومسكين ومدهول دخل في محل عشان يشرب بيبسي وفعلا تناول زجاجة البيبس لكنها قد عبئت خطأ في المصنع خمرا فلما شربها سكر. الصورة دي ممكن يوقعها ولا مش ممكن؟ يعني لو يعطينا شيء من الاحتمال ممكن يقع ولا مش ممكن؟ يعني شركة البيبس دلوقتي هي يهودية، حتى شركة البيبس دلوقتي ما هي من بتاع اليهود، يعني ممكن يعبؤنا الزجاجات خمرا حتى من غير قصد، يعني ده ما احسن الظن باليهود اللي احنا مش مكلفين به اصلا، خدت بالك. فلما شرب هذا الرجل هذية، فلما هذية سكر، او فلما سكر هذية، فلما رأينا هذيانه ايقنا انه سكر فأقمنا عليه الحد. هل هذا الرجل مع هذا السكر وارتكابه لهذا الجرم يأسم بهذا؟ يأسم يا شيخ ممدوح؟ يأسم ولا لا؟ ازاي يأسم ازاي؟ ده انا قلت لك رايح يشتري زيزة بيبس ب50 قرش ودفع 50 قرش للراجل فيه، وهي زيزة الخمر دفع 50 قرش عمل حاجة ممدوح، خدت بالك؟ لكنه شرب ذلك على سبيل الخطأ، على سبيل مين؟ الخطأ. ها؟ هو لا يعرف طعم، انت تعرف الطعم على اعتبار مجرب من خد، لكن هو ما يعرفش. وذلك كان دلوقتي الضباط المتخصصين، الضباط المتخصصين في مسألة المخدرات وغير ذلك بيشموها من على بعد، بيشموها من ايه؟ من على بعد. انت عشان ما لكش علم لا بالابيض ولا بالاسود، الرجل عمال يهزي قدامك ويترنح ويقول كلام كويس، يقول لك انا جدع ومش عارف ايه وبتاع، وبعبر الميه وبعبر المحيط من غير ما تبلغ، خدت بالك؟ واحد زي حالاته يفهمه من على بعد كيلو، لكن انت عشان ما عندكش علم المساله دي خالص، الرجل عمال يقول تقول الله يا معقوله، الرجل عمال يخرف وانت مصدق الكلام ده، وتقول معقوله في انسان بيعدي البحر من غير ما، خدت بالك؟ هو عمال يخرف وهو محق فيما يقوله على اعتبار منهجيته، لكن القضية كلها ان هذا غير آثم. لماذا؟ لانه لم يذكر متعمدا. صحيح واحد شرب ازازة البيبسي وبعدين وجد ان طعمها متغير او لونها متغير، قال لك يا سيدي اللون ما يفرقش والطعم ما يفرقش، ما احنا ما لقينا تعابين وفران ومعرفش ايه بتاع في ازاز البيبس، خدت بالك؟ فمش هتفرق انه طعمها يتغير مره، خدت بالك؟ وبعدين يقول لك ده انا معيش 50 قرش دي، وبعدين الجو حر عايز ابرد نفسي شويه وبتاع. فكل هذه لابد ان انا احطها قدامي قبل ما اقيم مين الحد. وانا اجي ابص الاقي في النهايه الرجل ده ليس من عادته الشرب، ليس من عادته الشرب، والقاضي يقول له انت شربت؟ يقول لا ما شربتش. ولا انا يا رجل اتق الله يا رجل، ازاي تقول انا بسكر؟ انا بسكرش، انا ابن ناس محترمين وناس مستقيمين وغير ذلك. والرجل يدافع عن نفسه دفاعا مستميتا انه لم يشرب الخمر. فمثل هذا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه. وانتم عارفين قصه ماعز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ازنيت؟ اربع مرات يقول له نعم، نعم زنيت. يقول له اتدري ما الزنا؟ يعني تعرف يعني ايه زنا؟ لعلك فخذت، لعلك قبلت، وانت مسمي ده زنا على اعتبار ان العينان تزنيان وزناهما النظر، وان اليدان تزنيان وزناهما البطش وغير ذلك. فقال اتدري ما الزنا؟ لحد ما روحه بقت هنا، وقال له ادخل هذا منك في ذاك منها كما يدخل الرشاء في البئر. مثل عجيب جدا جدا في اثبات الزنا الذي ليس بعده زنا. قال له ايوه ده حصل خلاص بقى. فامر به فحده، امر به لقيام الحد حينئذ. ما هو خلاص يعني اتى باعظم حجه من نفسه واقر اربع مرات، حين انه لو اقر مره واحده لكان كفايه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ينتزع منه جميع الشبهات، جميع الشبهات، حتى اذا اقيم الحد عليه لا يكن له بعد ذلك اي شبهه. فقال في هذا الحديث دليل على ان الاشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره. وفي المساله خلاف مشهور للاصوليين، الاصح انه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع، لا حكم بالحلال والحرام ولا تكليف بيفعل ولا تفعل. يبقى الاصل الاشياء ايه؟ الاباحه. الاصل بقى ايه؟ انها جائزة لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اما قبل الرسول او قبل بلوغ الاصجف، عدم بلوغ العلم اليك وانت مسلم، انا هو في مجتمع مسلم، عدم بلوغ العلم اليك في قضية ما يساوي ان الله لم يبعث اليك النبي بهذه المسألة. يعني الحكم واحد، الجهل سائد في الحالتين، ان الله لم يبعث النبي بعد، فالاصل في هذا الشيء بالذات عندك انه سواء تأتيه او لا تأتيه، تأتيه او لا تأتيه، لانه لا تكليف، افعل ولا تفعل، ولا حكم، لا حلال ولا حرام. وكذلك انت الان لو سألناك في قضية معينة قل والله انا ما عندي فيها علم ولا ادري ما حد الشرع فيها ولا ما كلام الشرع فيها، فأنت بالنسبة لهذه القضية جاهل، تستوي مع الجاهل الذي أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنتوا عارفين الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيه؟ طب ده شرك ولا مش شرك؟ شرك؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام كفرهم؟ كفرهم ولا عفى عنهم؟ باعتبار إيه؟ أنهم لا يعرفون أن هذا باب من أبواب مين؟ من أبواب الشرك. وظنوا أن هذه القضية قضية سهلة يسيرة، وأنهم بإمكانهم وأن الأمر يسعهم أن يطلبوا هذا. وكثير جدا من مسائل التوحيد والشرك وقع فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم إيه؟ لم يكن عندهم علم سابق بحرمة مثل هذا، ولذلك لم يقم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ولا عذرهم ولا كفرهم ولا شيء من هذا. لماذا؟ لأنهم في هذه القضية كمن لم يبعث إليه نبي فيها. معي؟ قال والرأي الثاني في هذه القضية أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك. قالوا لا، الأشياء قبل ورود الشرع حكمها التحريم، حكمها إيه؟ التحريم، حتى يقول الشرع إنها حلال، إنها حلال. وفي الحقيقة الأصل ده يصلح في العبادة. يصلح فين؟ في العبادة، لأن الأصل في العبادة التوقيف حتى يرد إيه؟ حتى يرد النص. إذا أردت أن تعبد الله تعالى فلا تعبده إلا بنص ثابت، إلا بنص إيه؟ ثابت. يبقى الأصل في العبادة إيه؟ التوقيف ولا الإباحة؟ اللي عايز يعبد يعبد زي ما عايز وكما يشاء وكما يريد، ولا الأصل فيها ألا يعبد المتعبد ربه إلا بإيه؟ بنص ثابت، إلا بنص ثابت. لكن واحد دلوقتي يجي عايز يصلي الظهر 10 ركعات يقول الأصل في الأشياء الإباحة، لا، نقول الأصل في الأشياء، الأصل في العبادة المنع إلا إذا أذن الشرع. الأصل في العبادة إيه؟ لأن العبادة دي لا تكون إلا بدليل. فهذا هو الكلام الثاني أو الرأي الثاني في حكم الشرع في أو حكم الأشياء قبل ورود الشرع. الرأي الثالث أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. والرأي الرابع التوقيف، يتوقفون فيها، لا يقولون فيها بحكم ولا يقولون فيها بتكليف. وطبعا الكلام ده كله محمول على الأشياء التي ليست ضرورية، أما الشيء الضروري الذي لا يستغنى عنه فإنه لا يخضع لهذا الخلاف، فإنه غير خاضع لهذا الخلاف. التوقف، نعم، بارك الله فيك. وفي هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا. يعني ما دام الخمر لم ينزل فيها نص قاطع بالتحريم يبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها الحلف، الأصل فيها الإباحة. فإذا كان الأصل فيها الإباحة فيجوز فيها أو يجوز الانتفاع بها، وإذا جاز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع فإن النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم بأن ينتفعوا بها قبل أن ينزل فيها إيه؟ تحريم بنص، تحريم بنص إيه؟ بنص قاطع. وفي هذا إثبات بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. وإذا كان هذا أمر في الدنيا، لأن بذل النصيحة إليهم هنا في الانتفاع بالخمر هذا أمر متعلق بالدنيا وليس متعلقا بالدين، صحيح؟ فإذا كانت النصيحة ثابتة في أمر من أمور الدنيا فمن باب أولى أن تكون ثابتة في إيه؟ وأنتم تعلمون الحديث الذي أخرجه مسلم، الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة كلمة جامعة، كلمة جامعة، فإذا كانت لله عز وجل فهي تعني الإخلاص، تعني الإخلاص، الإخلاص لله. النصيحة لله يعني الإخلاص لله عز وجل. والنصيحة في اللغة يصح إطلاقها على الإخلاص، كما يقال نصحت العسل، نصحت العسل أي صفيته وخلصته من الشوائب، ماشي. والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام هي بمعنى حسن الاتباع والاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام في القول والعمل. والنصيحة لأئمة المسلمين هي بطاعتهم فيما أطاعوا الله تعالى فيه وبعدم الخروج عليهم وحرمة ذلك، وحرمة ذلك في كل حال، عدم الخروج على ولاة الأمر سواء كانوا حكاما أو علماء بكل حال من الأحوال. حتى إذا كان السلطان قد تولى سلطنته أو تسلطن على بلد من بلاد المسلمين قهرا وجبرا فإنه يحرم الخروج عليه، لأن ذلك يؤدي إلى استئصال شأفة المسلمين. وإذا كان قد تولى السلطان بالتعيين أو بترشيح مجلس الحل والعقد فإن طاعته من باب أولى واجبة، فإن طاعته من باب أولى واجبة، والخروج عليه حرام ويأس من خرج عليه. وبذل النصيحة لهم كذلك، ولكن بذل النصيحة لهم له آداب وأخلاق، ويستحب أن يتصدى لهم في نصحهم وإيقافهم عند حدود الشرع أهل العلم وفحول العلماء. ونصيحة العامة المسلمين هي دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامتهم بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة إلى التزام شرع الله بإتيان الأوامر واجتناب النواهي. قال: أما قوله فلا يشرب ولا يبع بعد نزول النص القاطع بالتحريم فلا يشرب ولا يبع، قال في الرواية الأخرى إن الذي حرم شربها حرم بيعها. في هذا الحديث إثبات تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه، إثبات تحريم مين؟ تحريم بيع الخمر، وهذا كلام لا خلاف بين أهل العلم فيه ولا حتى المنحرفين من الشيعة والخوارج وغيرهم، الكل مجمع على أن بيع الخمر، بيع الخمر وشرب الخمر حرام، ده محل اتفاق. حتى يعني الكلام ده لو أنك سألت كافرا ولكنه عاقل، عاقل عن الخمر، لقال إنها شيء رديء وأنها شيء لا ينبغي ويجب أن يتنزه، ولذلك كان يتنزه عنها في الجاهلية أناس من الجاهلية، أناس من الجاهلية، ويزعمون وزعمهم صحيح أن الخمر لا تليق أبدا بالرجولة والشهامة والفحولة وغير ذلك. يقولون كيف يشربها الرجل فيذهب عقله ويهزي ويسكر ويترنح يمنة ويسرة ويقع على الأرض ويقوم وغير ذلك، يعني كانوا مستعيبين شرب الخمر. أه؟ وفعلا ده الذي يستقيم مع العقلاء. ولذلك نرى من تحريم الخمر أن الله تبارك وتعالى يعني إنما حرم علينا ما هو سبب ضلالنا وفسادنا، وأباح لنا ما هو سبب سعادتنا، أو أمرنا بما هو سبب سعادتنا. قال فلا يشرب ولا يبع، فيه إثبات تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه. العلة في تحريم بيع الخمر عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة، كونها ايه؟ نجسة. يبقى العلة في تحريم الخمر كونها ايه؟ نجسة، او ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، لأن في منفعة مباحة لكن غير مقصودة، وفي منفعة مقصودة لكنها غير مباحة. فالخمر ليس فيها منفعة مباحة ولا إيه؟ ولا مقصودة، فيلحق بها جميع النجاسات التي تشترك معها في العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدما. قال كالسرجين وزرق الحمام وغير ذلك. وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للاصطياد. السباع احنا عارفين ان كلمة السبع تطلق على كل مفترس كالسبع والذئب والكلب وغير ذلك، وهذا اخذناه في الدروس الماضية. فدلوقتي كلب، وانتم تعلمون ان الكلاب انما رخص في نوع منها فيما اتخذ للحرث أو للزرع أو للصيد أو ليه كمان أو للمشية، ماشي أو للصيد. فقوله عليه السلام إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله وكل، إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله وكل، أي فسم الله عليه حين إرساله، وإذا أتاك بصيد فكل منه فإن صيده إيه؟ حلال. قال فإن صاب لك فكل، وإن أخذ منها شيئا، وإن أخذ منها شيئا فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه ولم يمسك لك. يعني الكلب إذا أكل من الذبيحة شيء هذا يدل على أنه غير إيه؟ غير معلم، لم يكتمل تعليمه بعد، لأن الكلب المعلم هو الذي لا يرسل إلا إذا أرسلته أنت، وإذا أرسلته فسم عليه، وإذا أرسل يأتي لك بالذبيحة أو يأتي لك بالصيد، فإذا أتاك به أتاك به كاملا غير مأكول ولا بعضه مأكول، ولا بعضه مأكول، فإن أكل منه شيء فقد أمسك إيه على نفسه هو، يعني أمسكها لنفسه وليس لك، وهذا يدل على أنه إيه ليس بمتعلم أو ليس معلما. ولذلك قال فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما أمسك. فإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري من الذي أمسك ومن الذي صار، هل هو كلبك المعلم الذي سميت عليه أم الكلب الثاني، حتى وإن كانت الذبيحة أو الصيد كامل. وإذا كان هذا الكلب الثاني الذي أكل الذي أمسك فأنت لا تدري هل هو معلم أو غير معلم، وإذا كان معلما فأنت ما أرسلته ولا سميت الله عز وجل عليه حين إرساله. فإذن الكلاب غير مأذون في اتخاذها إلا ما كان لغرض شرعي أو بإذن الشارع. فإذا كان كلبا لم يأذن فيه الشارع فهل منفعته مقصودة؟ هل منفعته مقصودة؟ ليست مقصودة، لأنه لم يتخذ للحرث ولا للمشية ولا للزرع ولا للصيد، صح ولا لا؟ قال وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للصياد والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة. يعني لما تروح تجيب حبة قمح من واحد كده، عمرك شفت حد بيبيع حبة واحدة قمح أو حبتين؟ الحمد لله الناس في زماننا ما بيبيعوش ولا حتى المد. يعني لما تروح تجرب عند واحد بتاع عطارة ولا حاجة وتقول له والله أنا عايز أشوف القمح اللي عندك ولا الحنطة ولا الرز بتاع، يوم كبيش لك كبشة كده وإيه وعطالك تشوفها، لو خدتها ومشيت مش هيقول لك حاجة، صح ولا لا؟ بس أنت بقى ما تدورش تلف على عطارين وتقول كده وتاخد من عند كل واحد إيه مد، وفي نهاية اليوم يبقى عندك إيه، يبقى عندك صاعين ثلاثة، ماشي؟ فمثل هذه الحبة أو الحبتين فيها منفعة، لكن بانضمامها إلى مين؟ إلى غيرها. أما هي في نفسها وإن كانت فيها منفعة لكنها مقصودة، يعني مين هتعمل إيه بحبة ولا حبيتين قمح لما يكونوا معاك؟ تعمل بيهم حاجة؟ تعملش بيهم حاجة، فمنفعتها غير مقصودة حينئذ، فلا يجوز بيع شيء من ذلك، فلا يجوز بيع شيء من ذلك. أما قوله فمن أدركته هذه الآية اللي هي آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية دي سورة إيه؟ ها؟ شوف بقى النبي أحسن بيقول إيه؟ فمن أدركته هذه الآية، يبقى دي مش آية البقرة بقى، يبقى دي مش آية مين؟ البقرة كما قالت عائشة، وإنما هي آية مين؟ المائدة. نعم. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، يعني أراقوها، كل واحد عنده مزادة أو عنده راوية أو عنده شن في خمرة أو شيء، أم واخده إيه وأم سكبه في سكك المدينة. هذا دليل على تحريم تخليلها، هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها وتحريم إمساكها، ولو جاز التخليل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لهم ونهاهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشاة المذبوحة أو الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على شاة قد ماتت وانتفخت فقال إيه؟ هل انتفعتم بإهابها؟ يعني ما الذي يمنعكم أن تنتفعوا بإهابها؟ اذهبوا الآن فانتفعوا بإهابها. والإهاب هو كل جلد قبل الدباغ، الإهاب كل جلد قبل الدباغ، فإذا دبغ صار إيه؟ صار إيه؟ صار جلدا. ما انا بقول لك الاهاب هو كل جلد قبل ايه الدباغ، يعني معناته ان بعد الدباغ يصير ايه، يصير جلد، يصير جلدا. فهنا لما نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ان ينتفعوا بجلد الميتة بإهابها، ان يأخذوه فيدبغونه فهو حلال، لكن الذي يحرم عليهم اكل الميتة. هو لم يأمرهم بأكل الميتة بل نهاهم القرآن والسنة عن ذلك، فهم اخذوا بالاصل، اجروا حكم الاصل وهو الاكل على الجلد وهو الانتفاع. وذلك لما قال لهم هل انتفعتم بإهابها، قالوا انها ميتة، قال انما حرم اكلها، يعني اكلها بس اللي ايه اللي حرام، انما الاهاب خذوه الان فانتفعوا به، خذوه الان فانتفعوا به. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بايه. طيب لو كانت الخمر دي، لو كانت الخمر يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لهم ايه فرصة الاجتهاد، وانما اختار لهم الحكم الشرعي الذي يعلمه من ربه وامرهم به كما فعل في الشاه وغيرها، صح ولا لا؟ فلما اراقوها ولم ينصحهم النبي عليه السلام دل على ان الخمر لا يمكن قط في الاسلام الانتفاع بها بوجه من وجوه المنافع نهائيا. لكن هنا امران، الاول قول اهل العلم الخمر حرام ما لم تصر خلا، الخمر حرام ما لم تصر خلا، والخل حلال ما لم يصر خمرا. دي قاعدة بقت معروفة ومحفوظة، مسلمات يعني في الفقه. الخمر حرام ما لم تصر خلا، والخل حلال ما لم يصر ايه خمرا. العلماء بقى بيقولوا ايه، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام اهو لما حرم الخمر اراق الناس الخمر، ولو كان الانتفاع بها بتخليلها جائزا لامرهم بايه بتخليلها، فلما لم يأمر دل على ايه عدم الجواز، عدم الجواز. العلماء بيفرقوا بين المسألتين، يعني ما فيش حد يتدخل بتحويل الخمر الى مين، الى خل، لكن اذا تحولت بطبيعتها فهذا رزق الله عز وجل. اذا تحولت الى خل بطبيعتها، اي دون صناعة او تدخل او اضافة مواد او غيرها كما يصنع في مصانع الخل وغيرها في هذا الزمان، فاذا تحولت بغير صنع صانع فانها تصير حلالا. وكذلك الخل، وكذلك الخل الاصل فيه الحل ما لم يتحول الى ايه الى خمر فانه قد حرم، فانه قد حرم. اما تحويل الخمر الى خل بفعل فاعل لا يزيل عنه الحرمة الاصلية، لا يزيل عنه ايه الحرمة الاصلية. اما لو تحول بطبيعته الى خل فيجوز استخدامه حينئذ. وهذا هو وجه التأويل بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين ما أجمع عليه الناس، أن الخمر إذا تحولت إلى خل، أن الخمر حرام ما لم تصل خلا، وأن الخل حلال ما لم يصل إيه خمرا. هذا وجه الجمع بين الاثنين. قال وممن قال بتحريم تخليلها وأنها لا تطهر بذلك، يعني الذي يقول بتحريم تخليل الخمر، أصل كلمة التخليل دي يعني معناتها أنك تدخلت في التحويل. يعني لما يكون عندك زجاجة خمر ويقال أنك خللت الخمر، يعني أنك صنعت صناعة حتى تحول الخمر إلى مين، يعني أنت الذي تدخلت في التحويل. وممن يقول بتحريم التخليل وتحويل الخمر إلى خل وأنه لا يطهر بهذا التخليل، الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح روايتين عنه، لكن الإمام الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه جوزوا ذلك، قالوا لا ممكن إيه؟ ممكن التدخل
في تخليل الخمر. يعني تخليل الخمر؟ يعني تخليل الخمر يعني صيرورته ايه؟ خلا، صيرورته خلا بعد ان كان خمرا. واما اذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم. خلي بالك من القضية دي. واما اذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم. يعني عند جميعهم يعني لم يخالف في ذلك احد من اهل العلم، لم يخالف في ذلك احد من اهل العلم ان الخمر لو صارت خلا بنفسها فالاجماع على ان هذا الخمر على ان هذا الخل ايه؟ طاهر وحلال. اما اذا تحولت وتخللت اي صارت خلا بفعل فاعل فالجمهور على تحريم ذلك وانه لا يطهر، منهم الشافعي واحمد وروايه عن مالك، والاوزاعي والليث وروايه عن مالك وابو حنيفه قالوا ايه؟ قالوا يجوز تخليلها. والراجح الاول، الراجح الاول ليه؟ لانه لو كان يجوز تخليلها وانها تطهر بالتخليل لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل مين؟ وانتم عارفين حديث الايه؟ حديث الايتام، حديث الايتام ان رجلا مات وترك ايتاما ولم يترك لهم الا خمرا، الا ايه؟ خمرا. وانتم عارفين حاجه الايتام الى ايه؟ الى الاعاله والى المال، ومع هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها، باراقتها. ولو كان يمكن الانتفاع بها عن طريق التخليل لهؤلاء الايتام الذين هم في امس الحاجه الى ثمن هذا الخمر لامر بايه؟ لأمر بتخليلها، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل على أنها لا يجوز فيها بها الانتفاع قط بوجه من الوجوه. وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر. يعني سحنون الوحيد الذي خالف، قال حتى لو تحولت بنفسها، حتى لو تحولت بنفسها. لكن ده رأي سحنون، ولا أظن أنه ينهض حجة في مقابل إجماع الأمة. أما قوله عليه الصلاة والسلام هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا، قال لا. ثم قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. يقول النووي في هذا الحديث أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير، يعني لا يأسم على جرمه إثما في مقابل الثواب والعقاب ولا يعذر، يعني لا يعذره الإمام، لا يعذره الإمام. أهل العلم اختلف في قوله ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. المزادة اللي هي ايه؟ العبوة نفسها، العبوة نفسها التي يتزود فيها أو يزودها بالخمر والماء والطعام وغير ذلك. فحينئذ لما ثبت التحريم لدى هذا الصحابي فتحها، أي فتح فوهتها حتى سكب جميع ما فيها على الأرض. لكن القضية أن هذه المزادة نفسها هل يمكن الانتفاع بها أم لا؟ زي دلوقتي ما تجيب زجاجة خمر، زجاجة خمر، لكن زجاجة الخمر ديت عندك انت اخ سني محترم محطوط فيها ميه ومحطوطه في التلاجة. انت ما هم طبعا لازم يغروك بايه؟ مع ان الخمر دي من انتن شيء، يعني تأنفها النفس الطيبه او النفس المستقيمه تأنفها، لكن هو لازم يحطها لك في ازازه كده، انت تقعد نفسك تتفرج على الازاز دي تقول يا في الباترينا كده ايه الازازه الحلوه دي، هي فيها ايه؟ ها؟ وفاكر بقى ان فيها زيت من بتاع الطبيخ وبتاع الالي وكلام من ده، وهي فيها خمر. ساعات ما انت تعرف ان فيها خمر تنفر مهما كان جمالها. وتبص تلاقي مكتوب عليها كتاب بالانجليزي ومره بالفرنسا ومره وما اعرفش وبتاع، تقول معقول بلدنا فيها حاجات حلوه زي دي كده؟ تقوم انت بعد كده ايه؟ ترايح على اي خماره بقى ولا اي كازينو، تبص تلاقي سلة الزبالة فيها آخر الليل كده 200 إزازة 600 إزازة، تقول والله فرصة إن أنا آخد الإزازة الحلوة دي شكلها حلو دي، تاخدها عندك وتغسلها تحطها فين؟ في التلاجة. الكلام ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يعني يجوز الانتفاع بالمزاد. ما دي اسمها المزادة برضه، سميها سيدي انت الازازة، سميها الزجاجة، سميها زي ما هي، دي المزادة اللي احنا بنتكلم عنها. ماشي؟ يجوز ولا لا يجوز بقى؟ يجوز. يبقى انتوا عندكم ازاز ومستخسرينها. العلماء بقى بيقولوا ايه؟ قوله ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها دليل لمذهب الشافعي والجمهور ان اواني الخمر لا تكسر ولا تشق، يعني لا تكسر اذا كانت زجاجا، ولا تشق ولا تفسد يعني اذا كانت ايه جلدا، بل يراق ما فيها فقط، بل يراق ما فيها فقط، ويبقى ايه جواز الانتفاع، جواز الانتفاع. وعن مالك روايتان احداهما كالجمهور، يعني يقول برضو بقول مين الجمهور بأي هو بجواز بإيه؟ بجواز الانتفاع بهذه المزادات أو الزجاجات. والثانية قال لا يكسر الإناء ويشق السقاء، لكن هذا مذهب ضعيف جدا عنه. والصواب إيه؟ مذهب الجمهور. الصواب مذهب الجمهور، وأن الزجاجات التي عبئت بالخمر وفرغ الخمر منها يجوز إيه؟ الانتفاع بها بعد غسلها، يجوز الانتفاع بها بعد غسلها. طيب إذا علمنا أن هذا هو المذهب الصحيح وأن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم، وأنه لم يشذ عن هذا القول إلا بعض الآراء ولا دليل لها، بل هي مذهب ضعيف حتى عند المالكية، حتى عند المالكية. وأقوى الرأيين عند المالكية هو ما وافق فيه الجمهور وبجواز إيه؟ بجواز الانتفاع. يعني احنا بعد ما نسمع الكلام ده يا اخوانا نتحرك بعد كده لما اخي يقدم لنا زجاجة فيها خمر، معذرة يعني زجاجة طعمية هي اصلا بتاعت خمر، نتحرك ولا يبقى تنطع بقى؟ ما تقول يا اخوانا لا، ما هو دلوقتي ما انت عارف ان الاخوة يروح عند هو، ممكن لو انفرد في بيته يشرب ازازة الخمر نفسها، لكن بقى يعني يتنطع عند اخوانه، وساعة ما تقدم له زجاجة الأصل فيها أنها كانت للخمر لكن فيها ماء يقول لك لا أنا ما أشربش، الزجاجة كان فيها خمر وده حرام والإزازة دي لا يجوز استخدامها. والعلماء قالوا، العلماء ولا قالوا ولا عادوا ما قالوا غير كده، بس هو طول ما هو قاعد إسهال فتاوي، خدت بالك؟ وهو لا يعرف أهل العلم قالوا إيه ولا أي حاجة خالص، صح؟ يعني أنت عرفت الآن أن الأمر شبه إجماع في القضية، لأن الذي خالف مذهبه ضعيف، فالأمر فيه كالإجماع بجواز استخدام المزادات والأواني التي اتخذت الخمر. معايا؟ الباب الثالث عشر، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أي باب إثبات تحريم بيع كل المذكورات سواء خمر أو خنزير أو ميتة أو أصنام. ونعرف العلة. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد هو الثقفي، قال حدثنا ليث، والليث وليث بن سعد الإمام الكبير المصري عليه رحمة الله، عن يزيد بن أبي حبيب وهو أبو رجاء المصري، أبو رجاء المصري، عن عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يبقى التحريم ثابت بالكتاب وإيه؟ والسنة، إن الله ورسوله، الله عز وجل في كتابه والرسول فيه في سنته. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ طيب إحنا مش هنأكل، مش هنأكل من الميتة، مش الميتة حرام؟ خلاص آمنا بالله مش هنأكل منها، لكن شحومها، الشحوم نفسها اللي احنا بندهن بها السفن وبنعملها شمع عشان نضيء. سؤال وجيه. قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يسرجونها، اللي هو الشمع، يعني اللي هو الشمع. بس الشمع اللي موجود دلوقتي أظن لا يصنع منه، من هذه الشحوم، إنما يصنع من مواد كيماوية. يعني الشمع اللي موجود الآن يصنع من مواد الكيماوية، عشان ما يكمل تقول الشيخ بيحرم الشمع. ناس تقول ده بيحرم الخيار. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هي حرام ولا حلال؟ الشحوم كمان خلاص، اللحوم، لحوم الميتة خلاص عرفنا انها حرام ولا نأكلها. طيب الشحوم نفسها، انت عارف ان احنا بندهن بها السفن وندهن بها الجلود ونستصبح بها وغير ذلك من المنافع. فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام، هو حرام، يعني الانتفاع حتى بهذا حرام. وقيل إن هو ضمير يعود على إيه؟ على البيع، يعني بيعها حرام. يعني لما سألوه عن الشحوم قال بيعها كذلك حرام كجلودها، يعني معذرة كلحومها. نعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها، لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. جملوها بمعنى أذابوها، جملوها بمعنى أذابوها، سيحوها يعني. وبعد ذلك باعوها وأكلوا إيه؟ ثمنها. وهذا طبعا حيلة، وانتم عارفين اليهود هم أس الحيل، بس الحيلة على الله عز وجل لا تدخل عليه، لأن الحيلة مكر، الحيلة مكر، والله عز وجل في مقابلة مكر هؤلاء هو خير الماكرين، يعلم مكرهم ويكيد لهم بمثل صنيعهم. والله تبارك وتعالى يعني لا يغلبه كيد كائد، لا يغلبه كيد كائد، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاليهود عليهم لعنة الله لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم قالوا خلاص بلاش الشحوم، وهم جايبين نفس الشحوم مسيحينها ومبيعينها وكلين ايه ثمنها. قالوا طب مش هو حرم علينا ان احنا ناكل الشحوم؟ طب احنا ما اكلناش، احنا اكلنا ايه؟ ثمنها. وان الله اذا حرم شيء حرم ايه؟ بس هو ده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وهو ابن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن عطاء عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد وهو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. يعني يذكر نفس الايه الروايه السابقه، لان الروايه السابقه روايه مين؟ الليث بن سعد، روايه الليث بن سعد. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم ابن رهوي واللفظ لابي بكر اي لابي بكر بن ابي شيبه قالوا اي جميعا هؤلاء الثلاثه حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، سفيان بن عيينة عن عمرو. أنا من قبل قلت لو قال ابن عيينة حدثنا عمرو يبقى من هو؟ عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار المكي لا غيره. وإلا فسفيان حدث عن أكثر من عمرو، لكنه إذا أطلق ولم يسمي أو لم ينسب شيخه وإنما قال عمرو فقط فإنه عمرو ابن دينار المكي، لأن سفيان بن عيينة لازمه كثيرا ويعتبر خريجه، يعني سفيان بن عيينة هو خريج عمرو بن دينار المكي. قال عن طاووس عن ابن عباس، وعمرو بن دينار ده تابعي وطاووس تابعي اللي هو طاووس ابن كيسان اليماني، طاووس ابن كيسان اليماني، طاووس ابن كيسان اليماني الذي يروي عنه ابنه عبد الله بن طاووس، يعني ابن مشهور بالرواية عنه. قال عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس، وطبعا عمرو تابعي وطاووس ايه تابعي، كلاهما من كبار مين التابعين، ودي نكتة يعني دي فائدة. عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة ابن جندب باع إيه خمرا، فقال قاتل الله سمرة، قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وهذا محمول على أن سمرة لم يكن يعلم به، لم يكن يعلم بالحكم بحكم إلحاق الشحم باللحم، حكم إلحاق الشحم باللحم ماشي. وحدثنا أمية ابن بسطام وهو أبو بكر العيشي، تجد في بعض التراجم تصحيف لكلمة العيشي، اسمه مسمينه العبسي من عبس، عبس الكوفة، لكن هذا تصحيف، وصاب أنه عيشي، عيشي. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري الإمام الكبير ثقة ثبت، يعني يكفي فيه قول أحمد بن حنبل ما جاءنا أحد أفقه ولا أعلم ولا أوثق من يزيد. يعني شايف كلمة أحمد بن حنبل في يزيد بن زريع، يقول ما أنجبت البصرة مثل يزيد بن زريع إمام الأئمة في زمانه. لما تقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء تسعد جدا، وتعرف إن يعني تاريخ نقل الرواية تاريخ مشرق جدا، فيه أئمة أعظم من الأئمة المشهورين. يعني لما تقرأ كتاب سير أعلام النبلاء تجد مئات الأئمة الذين فاقوا في العلم والعبادة وغير ذلك، الأئمة المشهورين كأحمد والشافعي وغيره. لكن الشهرة رزق من عند الله عز وجل. قال حدثنا روح، ثم يقول مسلم يعني ابن القاسم اللي هو التميم العنبري أبو غياث البصري وهو ثقة إمام كبير أيضا. هو مسلم لم يسمع إن روح ده ابن القاسم، إن روح ابن القاسم، وإنما أخبره أمية عن يزيد عن روح فقط. فمسلم خشي أن يختلط روح هنا وهو ابن القاسم بروح آخر وهو مين ابن عبادة، وهو ابن عبادة، وكلاهما بصري والإسناد أصلا بصري. فأراد مسلم أن يقول لا تقعوا في مثل هذا المطب، روح الذي يروي هنا ليس هو روح المشهور المعروف روح ابن عبادة، وإنما هو روح ابن القاسم التميمي البصري، وهما يشتركان في البلد ويشتركان في الاسم دون اسم الأب، يشتركان في البلد كلاهما بصري وكل منهما اسمه روح، لكن هذا يختلف عن روح ابن عبادة من جهة النسبة أن هذا روح ابن القاسم والثاني روح ابن مين ابن عبادة، ومن جهة الطبقة والمرتبة فروح ابن عبادة متأخر عن روح ابن مين عن روح ابن القاسم، يعني روح ابن القاسم أعلى طبقة من روح ابن مين يعني روح ابن عبادة في طبقة يزيد بن زريع. في طبقة يزيد بن مين؟ وانتم عارفين يزيد بن زريع هو تلميذ مين؟ تلميذ روح بن القاسم. ولا مانع أبدا أن يروي روح أو روح ابن عبادة عن روح ابن مين؟ ابن القاسم بغير عكس. بغير عكس. يبقى أيهما أعلى طبقة؟ روح ابن القاسم. يبقى تاني أنزل منه طبقة. ولذلك أراد مسلم هنا أن يبين أن روح هذا حتى لا يختلط على بعض الطلاب ليس هو روح ابن عبادة وإنما روح ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد. يعني عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس كما جاء في الرواية الأولى. ثم يأتي مسلم عليه رحمة الله بفائدة عظيمة جدا فيقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو ابن رهوي أخبرنا روح ابن عبادة. روح ابن عبادة ماشي. فهنا ذكر روح الأول الذي هو أعلى طبقة ثم ذكر بعده الذي هو أدنى منه إيه؟ طبقة. حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي الهاشمي أخبرني ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري الإمام الكبير محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة الزهري عن سعيد بن مسيب أنه حدثه عن أبي هريرة. سعيد بن مسيب هو ابن حزن المدني. سعيد بن مسيب ابن حزن والحزن والصعب الشديد وجده صحابي. جده اللي هو حزن صحابي ولذلك أتى إلى النبي عليه السلام فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. بل أنت سهل. قال لا يا رسول الله السهل يرتقى. الطيب بتركب يعني عايز يقول له طيب بتركب فأنا خليني حزن زي ما أنا. قال لا يا رسول الله السهل يرتقى. فبقي حزنا. فيقول سعيد وهو حفيده فلا تزال فينا الحزونة إلى يومنا هذا بسبب رد جده على النبي عليه السلام الاسم الذي اختاره له. قال بل أنت إيه سهل. قال السهل يرتقى. ولذلك كان سعيد بن المسيب يدعى في زمانه الجريء. شفتوا الكلام ده؟ هو زوج ابنة أبي هريرة. كان سعيد بن المسيب في زمانه يدعى الجريء. الناس يعني في زمان التابعين يعني بيسموه ايه الجريء. بيسموه الجريء. اول ما كانش حد يجرؤ عليه وكان هو يجرؤ على الاخرين. وانتوا عارفين انه ابن عباس نفسه بيقول ايه صحبت عمر عامان فما جرؤت ان اسأله عن شيء. فما جرؤت ان اسأله عن شيء. وده ابن عباس من صغار الصحابة وعمر من أئمة الصحابة رضي الله عنه. فمبدأ طرح السؤال على العالم كان فيه مشقة وعنت شديد جدا لما كان الطلاب يعني يتمتعون بشيء من الأدب. يتمتعون بشيء من الأدب لكن يعني كان لا أذكر اسمه أنه قال قدمت المدينة لأسأل سعيدا عن شيء فبقيت في المدينة 7 أعوام ما جرؤت أن أتقدم في مجلس سعيد فضلا أن أسأله. يعني واحد جه من البادية وتعرفين بتوع البادية دول شكلهم من أصلا يعني ومع هذا لم يجرؤ أن يسأل سعيد 7 سنوات وقاعد فين في آخر الخيمة حتى مش قادر يجي يقرب شوية من سعيد. يقول هيبة له. هيبة له. فسعيد بن المسيب كانوا إذا أرادوا أن يسألوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صلتوا مين؟ سعيد. سعيد يدخل على طول بخيله ورجله يسأل ويجيب المفيد ويجي خدت بالك ويعلم الناس. ولذلك يعني محل اتفاق أن سعيد بن المسيب أعلم التابعين أعلم التابعين. أما كونه قد ورد أن حسن البصري أعلم التابعين أو أويس القرني، فأويس ليس أعلم التابعين باتفاق، وربما يكون هو أعبد التابعين، ربما يكون هو أعبد التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون رجل من أويس ثم من قرن ثم من يمن، أو قال يكون رجل من قرن ثم من يمن اسمه أويس، قد كان به برص، وفي رواية قد كان به مرض فبرئ منه إلا موضع الدرهم، إلا موضع الدرهم، وهو بار بأمه، من لقيه منكم فليسأله الدعاء، من لقيه منكم فليسأله الدعاء. أصل هذا الحديث عند مسلم بأخصر من هذا، وقد ورد مطولا في غير الصحيح. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف على مداخل مكة والمدينة في زمنه في موسم الحج وغيره، فإذا أتى وفد اليمن قال أفيكم أويس؟ يقولون لا، حتى قال رجل لأمير المؤمنين ومن أويس هذا ذاك الشاب الذي يهيم على وجهه، يعني لو عايز يقول ولد مخبول يعني ولد مجنون، انت بتسأل عنه ليه؟ ده انت امير المؤمنين، انت عايزه ليه ده؟ فقال اذا لقيته فمره ان يقدم علي. فلما رجع ذلك الى اليمن امر اويسا ان يقدم في العام القابل، اي في موسم الحج، على عمر. فهام اويس على وجهه وقال وما لامير المؤمنين وما لاويس، يعني الخبر وصله هو ماله مالي، حتى قدم في الموسم مع فوج اليمن وعمر رضي الله عنه يقول أتيكم أويس؟ حتى قالوا نعم، يعني حتى وصل إلى الفوج الذي فيه أويس قالوا نعم. فخرج أويس إلى أمير المؤمنين فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من يمن ثم من قرني؟ قال نعم. قال أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال نعم. قال أبار أنت بأمك؟ فسكت، فرد القوم النعم، هو ما أراد أن يزكي نفسه. فوضع عمر يده في يده وقبله، ثم قال له ادعوا الله لعمر، ادعو الله لعمر. يعني شايفين حرص عمر سنوات متتابعة على أن يلقى رجلا من التابعين، عمر هو خير من ملء الأرض من أويس، عمر خير من ملء الأرض من أويس، ولكنها المتابعة والاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لقيتم أويسا فاسألوه الدعاء. حتى سأله عمر الدعاء، يعني إلى هذا الحد كان عمر يحرص أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى هذا الحد. ونحن في الأوامر والنواهي، في الحلال والحرام، لا نعبأ لا بأمر الله ولا بأمر رسوله، فهذا الفرق بيننا وبين أصحابه عليه الصلاة والسلام، والفرق شاسع وكبير جدا. ولذلك هم مع قلتهم ساد العالم، ونحن مع كثرتنا، إلا أننا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غساء كغثاء السيل، كغثاء السيل. وقد نزع الله تبارك وتعالى الرهبة أو رهبتنا من قلوب أعدائنا، وقذف في قلوبنا الوهم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت، الوهم. قال عن سعيد بن مسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أسمانها. حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري نزيل دمياط، وتجيب قرية من أعمال دمياط، أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب، أخبرنا يونس. ومن قبل قلت إذا كان يونس بين ابن شهاب وبين ابن وهب يبقى هو يونس ابن مين؟ ابن يزيد مين؟ الأيلي. هو يونس ابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه، فباعوه وأكلوا ثمنه. قد جاء في هذا الحديث، ولا استنى، قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر، يحرم بيع جثة الكافر حتى في القتال والغزو، حتى في القتال والغزو. إذا قتلنا قتيلا منهم فهل يجوز أن نبيع هذه الجثة لهم بعد ذلك؟ أه؟ لا يجوز، يعني لأنه الإجماع منعقد على جواز بيع الحي من الأسرى، على جواز بيع الحي من الأسرى. يعني لما نأسر منهم، لما نبقى نأسر منهم يعني، خدت بالك، وعايزين ياخدوا أسراهم، إما أن يرضى الإمام أو يجتهد الإمام في البيع أو في القتل، له هذا وله ذاك. وهذا يدل على جواز بيع الأسير الحي. وطبعا الأسير هو الأسير الكافر مش الأسير المسلم. دلوقتي الدول العربية عمالين يطشر بعضهم وبيعتبروا ان اللي عندي ده وعندي ده أسرى. خدت بالك، السعوديين في العراق أسرى والعراق في السعودية أسرى. ده هبل، ده هبل وخبل. وقد جاء في الحديث أن نوفل ابن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأخذها بل دفعه إليه، رماله من الجثة بتاعته، لأنه لا يجوز بيعها بغير عوض. يعني أعطاهم الجثة بغير عوض لأنه لا يجوز بيع الميتة. قال الشافعية: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى إلى كل نجاسة. والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، ليس فيها إيه؟ منفعة مباحة. يمكن يكون فيها نوع منفعة، الأصنام دي يمكن يكون فيها نوع منفعة، لكنها هل هي مباحة؟ هل هي مباحة؟ والخمر ممكن يكون فيها منفعة، لكن هل هي مباحة؟ يعني اللي واقف يبيع خمر ده، اللي واقف في المحل بيبيع خمر، مش بياخد راتب 300 400 500 جنيه اخر الشهر؟ دي في حد ذاتها منفعه ولا غير منفعه؟ لكن هل هي مباحه؟ لا، ليست مباحه، ليست مباحه. انا من ساعتها خايف لحد من الشباب يقلب لي المشكله دي. تقوم انت يا راجل يا كبير تقلبها. والله يا اخي القضيه ان الكحول محل نزاع بين اهل العلم، محل نزاع بين اهل العلم. فمنهم من يقول بطهارتها مطلقا، ومنهم من يقول بنجاستها مطلقا الحاقا بالخمر، الحاقا بالخمر في العلة. وهذا ارجح الاقوال لدي، ارجح الاقوال لدي تحريم الكحول. ومنهم من يقول، وهذا مذهب شيخنا الألباني عليه رحمة الله، وكان يذهب أولا إلى تحريم الكحول مطلقا حتى حرم استخدام أقلام الفلومستر وغير ذلك، يعني حتى هذه الأقلام التي تعمل عن طريق الكحول حرمها عليها. ثم عدل الشيخ إلى مذهب ثالث، ثاني له وثالث في أقوال أهل العلم. قال: إذا كان الأصل في العطور الكحول فتلحق بأصل التحريم، وإذا كان الأصل كثرة العطور وأن الكحول شيء لا يكاد يذكر في تكوين العطور فالأصل فيها الحل. ثم قال: ومن أراد التورع فباب الورع أوسع. يعني حتى مع هذا المذهب من أراد أن يتورع عن استخدام العطور التي فيها نسبة ضئيلة جدا من الكحول فهو أحسن. والذي يترجح لديه ولو من باب الاحتياط تحريم الكحول، والله تعالى أعلم، إلا ما كان ذلك ضروريا بحيث لا يمكن قضاء المصلحة إلا من خلاله. ما خلاص أنا قلت لك بقى، خذ أنت قس على فريات، ده الكلام الأصيل، وخذ قس على فريات. ما هو الضروريات زي مجال الطب، ما احنا دلوقتي لما بنتكلم في الضروريات زي مجال الطب، وزي أن تنقطع في مكان وليس معك مثلا إلا قلم شغال بالكحول، كل اللي فيه كحول، ما فيش فيه عطور، وفيه ألم شغال بالعطور، خدت بالك؟ وحاجتك إلى القلم ماسة ضرورية بحيث لا يمكن، لا يسعك إلا أن تكتب بهذا القلم، لأنه ليس شيء غيره، فهنا يجوز. يبقى الأصل فيها المنع، والإباحة فيها الضرورة، الإباحة فيها الضرورة، والله أعلم. قال: والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صحة بيعها خلاف مشهور للشافعية، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع. يعني قالوا الأصنام دي يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها قولا واحدا. ليه؟ العلة أنها ليست لها منفعة مباحة، لأن منفعتها شركية، الانتفاع بها شرك، صح؟ قالوا طيب لو كسرنا إحنا الأصنام دي، جبت صنم من خشب وكسرته، أو من زجاج وكسرته، أو من بلح وعجنته، هل يجوز أكل هذا البلح؟ ما هو كان من 5 دقايق إيه؟ صنم، وهذا الخشب كان من 5 دقايق صنم، فهل يجوز الانتفاع بهذه الأخشاب؟ الجمهور على جواز الانتفاع، مش البيع بقى، البيع محل اتفاق، البيع محل اتفاق بالمنع، لأن المنفعة ليست مباحة، أما الانتفاع فالجمهور على جواز ذلك. وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة. قالوا أن حتى اللي بيقولوا لا، حتى الأنقاض دي بتاعة الأصنام أو الرضاض اللي هو الفتات يعني، قالوا حتى الذين منعوا يحمل منعهم على إيه؟ كراهة التنزيه، لا على كراهة التحريم، ده من جهة الانتفاع. أما البيع فإجماع أنه لا يحل ذلك بل يحرم. وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. قال القاضي عياض: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث. لكن بعض اليهود والملاحدة اعترضوا على ذلك، قالوا إيه؟ قالوا: الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطأها أو وطئها، يعني جمعها، فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها بالإجماع، ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها. قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده. وفعلا هو تمويه، دول ملاحدة قاعدين لنا بالمرصاد بيقولوا إيه؟ انتوا بتقولوا ان ما لا يحل اكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل اكل ثمنه. طب ده كلام مش مظبوط. ليه؟ قالوا لان الاب لو انه وطئ جارية وتركها ميراثا لمين؟ لابنه، لا يحل له وطئها، وانما يحل له ايه؟ بيعها واكل ثمنها، فهو حرام عليه يطأها، ومع أن الأصل فيها في الوطء الحرمة، إلا أنه يحل له الانتفاع بها من جهة بيعها وأكل مين؟ ثمنها. وانتوا عمالين تقولوا ما لا يحل أكله لا يحل الانتفاع به ولا أكله إيه؟ ثمنه ولا بيعه، وهذا ناقض لكلامكم. المثال اللي هم جابوه ده، يعني جابوا الديها خدك ناقض للكلام اللي انتوا اجملتوه اولا. قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده، لان جارية الاب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع بس. جارية الاب الموطوءة لم تحرم على ابنه الا من ايه؟ الا من باب واحد، باب الاستمتاع بها، باب الوطئ. لا يطؤها كما وطئها ابوه، وانما يحل له من هذه الجارية كل شيء الا الاستمتاع. ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الاشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره، بخلاف الشحوم فانها محرمة مطلقا. المقصود منها وهو الاكل، الاكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرمة الاكل على كل احد، وكان ما عدا الاكل تابعا له، بخلاف موطوءة الاب. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل في الصلاة الخمس، وكان يقنط قبل الركوع، وهذا الجديد، لأن كثير من الناس يقنط بعد الرفع من الركوع، والسنة القنط قبل الركوع. وأنتم تعلموا أن إخوانكم، لا أقول في الشيشان فحسب، بل في أماكن كثيرة جدا يحتاجون إلى دعواتكم المخلصة، خاصة في جوف الليل وفي صلواتكم. لا، ليس بلازم أن يكون راتبا، لكن إذا صلى إمام غير راتب فلا بأس أن يقنط في أي فرض. الأخ بيقول أن الخل الذي يستخدم الآن في الطهي، في طريقة تصنيعه يمر بمرحلة التخمير. الحال الأخ يعني لا يزيدنا عما، أو لا يزيد عندنا عما هو موجود، وأننا قد سمعنا كلاما كثيرا جدا في صناعة الخمر. من هذا الكلام جزء يقول بأنه يمر بمرحلة التخمير، ومنهم من ينفي ذلك بشدة، والعلم عند الله عز وجل. فإذا أردت أن تمتنع من باب الاحتياط فهو جيد، أما من باب الحرمة، من باب الحرمة فلا، أن الأصل عندنا في الخل الحل، الأصل عندنا في الخل الحل ما لم يصل خمرا. فإذا كان الذي صنع إلينا الخمر، صنع إلينا الخل، خمره أولا، فهو يأثم بذلك. لكن كما قلنا باب الورع واسع لمن أراد أن يتورع، أما الأصل في الخل الحل. والله تعالى أعلم.